الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الوصية عند الكلام على حديث النزول، على حديث نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. وتوقفنا في كلام الشارع عند قوله السابع، فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. وقد مضى معنا أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع، وهي فعلية باعتبار الآهاد، فإن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا، فهي من هذه الحيثية من الصفات الذاتية. وكون الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء فهي من الصفات الفعلية من هذا الوجه. قال المؤلف رحمه الله الثامن، فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته، فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا. التاسع، أن صفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم. العاشر، فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه يقولون زعما منهم أن هذا مجاز، والتقدير في قوله فيقول أي فيأمر ملكا فيقول ذلك، فيقول ذلك عنه كما يقال نادى السلطان، أي أنه أمر مناديا. ويقول فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصل له، كل هذا مجاز. قال وقولهم باطل من وجوه، منها أن المنادي عن غيره كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا، ولا يقول إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. والله سبحانه يقول في تكريمه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هي آية صريحة في أن الكلام من الله عز وجل. فلو كان من الملك وقاله تبليغا وقاله مبلغا عن الله عز وجل لقال قال لك ربك إنني أنا الله. فالملك لا يأتي بالكلام عند نفسه إن كان قال ذلك على سبيل التبليغ، وإنما يعزو القول إلى قائله. فلما لم يكن كذلك دل على أنه كلام من الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة ونادى موسى حقيقة. قال الحديث فيقول من يدعوني فأستجيب له، وهو أيضا كالآية، وليس في أن ملكا يقول ربكم من يدعوني فأستجيب له. قال وإذا كان القائل ملكا كما قال كما في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في السماء إن الله، نعم يضيف القول إلى قائله إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ويضع له القبول في الأرض. فقال في ندائي عن الله إن الله يحب فلان فأحبه، وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له. فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي، قيل هذا ليس في الصحيح، فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو أي الله عز وجل، ويأمر مناديا ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، فلا يجوز. انتهى من كلام شيخ الإسلام تقي الدين بتصرف. قال الحادي عشر: فيه دليل على امتداد هذا الوقت، أي وقت النزول الإلهي، إلى إضاءة الفجر. الثاني عشر: فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. الثالث عشر: فيه دليل على فضل الدعاء. الرابع عشر: فيه دليل على نفع الدعاء والرد على جهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع، وهو قول مردود، يعني باعتبار أن الله عز وجل قضى شيئا فلا بد أن يقع، فلا ينفع الدعاء، وهذا من أبطل الباطن. قال بأن الدعاء لا ينفعه قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل، فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية فضلا عن غيرهم. الخامس عشر: فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات، فلا يجوز صرفه لغير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر. السادس عشر: الدعاء لغة السؤال والطلب، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، ودعاء عبادة والدعاء بلسان الحال. فإن الذي يعبد الله عز وجل هذا هو حاله، كأنه يقول: اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فهو داع بلسان حاله. ودعاء المسألة دعاء الطلب بالقول. قال ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالأول هو سائل الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير ذلك، لأن عامل ذلك هو سائل في المعنى. والثاني هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. السابع عشر: الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات، يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان، ولهذا كان الدعاء في آخر الليل أحسن من غيره. الثامن عشر: أن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة، وأن آخر الليل أفضل للدعاء وللاستغفار، ويشهد له قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. والسحر كما يقول جماعة من أهل العلم هو آخر الليل، ومنهم من يحدد ذلك بالثلث الأخير، ومنهم من يحدد ذلك بالسدس الأخير، فإنهم من يقول آخر الليل ويطلق الكلام، ومنهم من يقول ثلث الليل، ومنهم من يقول السدس الآخر، أي يقسم الليل إلى ستة أقسام، فآخر جزء هو السحر. قال: وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال بعض شروط الدعاء، قد يكون من أجل هذا، وقد يكون أن الله عز وجل أراد أن يدخل لهم ذلك الدعاء أجرا في الآخرة، أو يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم ما هو أعظم مما طلبوه. قال التاسع عشر: في تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن ذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل. وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. العشرون: في تلطف سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. فهذه جملة من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله حول هذا الحديث، حديث النزول. ولشيخ الإسلام في ذلك مصنف مستقل شرح حديث النزول، تكلم بكلام حسن جميل واسع رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لإثبات صفة من الصفات الثابتة في حق الله عز وجل، وهي صفة الفرح. فالفرح صفة من الصفات الثابتة لله عز وجل، كما يدل عليه هذا الحديث، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب والصفات الفعلية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهكذا التي جاءت في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب إثباتها، سواء صفة الفرح أو صفة الرحمة أو صفة الغضب والسخط وغير ذلك من الصفات الفعلية، فالواجب أن تثبت كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، مع اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما هو معلوم، فنثبت الصفات الفعلية وغير الصفات الفعلية، غير أن الصفات الفعلية غصة في حلوق أهل البدع، فإن أهل البدع كالمتفقين على نفيها من الجهمية ومن معتزلة ومن كلابية ومن أشاعرة ومن ماتريدية، وإنما أثبتها أئمة السلف والكرامية. الكرامية يثبتون الصفات الفعلية، غير أن إثباتهم للصفات الفعلية ما هو كإثبات أهل السنة، فإنهم قالوا إن الله عز وجل اتصف بها بعد أن لم يكن، فخالفوا أهل السنة في طريقة الإثبات، لكنهم أحسن حالا من غيرهم، حيث أنهم أثبتوا الصفات الفعلية لكن ما أثبتوا الإثبات الصحيح، لكن على كل حال هم أحسن حالا من الجهمية ومن المعتزلة ومن الكلابية والأشاعرة والماتريدية، بهذا الاعتبار أنهم أثبتوا الصفات الفعلية وإن أخطأوا في كيفية الإثبات. وهذا الشأن في كثير من أهل البدع فيما أثبتوه، إذا تأمل الإنسان فيما أثبتوه وفيما وافقوا أهل السنة فيه يجد على أن في الإثبات شيء من الدخن، كما أثبتوا صفة كما أثبت الأشاعرة أو بعض الأشاعرة صفة الاستواء لله عز وجل، ومن أثبت ذلك منهم لم يوافق أهل السنة في حقيقة الإثبات، لأنهم قالوا الاستواء فعل يفعله الله عز وجل في العرش، لما قالوا أن الله عز وجل علا وارتفع وأنه فعل فعله الله عز وجل وأنه سبحانه علا وارتفع بنفسه على عرشه، فهم لا يرون مثل هذا، وإنما قالوا فعل فعله الله عز وجل في العرش كتقريبه إليه، قرب العرش إليه فصار بذلك مستويا عليه، لا أنه على وارتفع حصل منه الفعل، فهم أحسن حالا من غيرهم وإن أخطأوا في كيفية الإثبات، ما أثبتوا الاستواء كما أثبتوا أهل السنة والجماعة، لكن أحسن حالا ممن نفى الاستواء بالكلية من أهل البدع. وهكذا لما أثبت الأشاعرة السمع والبصر والإرادة وافقوا أهل السنة في الإثبات، غير أنهم ما وافقوا أهل السنة موافقة صحيحة في مثل هذه الصفات، فإنهم قالوا الله عز وجل له سمع أزلي، سمع كل شيء في الأزل، وله بصر أزلي، أبصر كل شيء في الأزل، وله إرادة أزلية، أراد كل شيء في الأزل، لا يرون أن الله عز وجل يرى الأشياء بعد وجودها، يرى الأشياء بعد وجودها ويسمع الأصوات بعد وجودها وخلقها، بل يقول سمع كل شيء في الأزل ما في تجدد، وأن يسمع الصوت في عند وجوده، بل قد سمع الصوت الذي سيأتي إلى آخر الأزمان في الأزل، وأبصر الأشياء التي لم توجد في الأزل. وهذا كما قلنا في بعض الدروس أن هذا هو حقيقة العلم، ما هو السمع والبصر، هذا حقيقة العلم. فالله عز وجل علم كل شيء في الأزل، ولا يقال أبصر كل شيء في الأزل، وسمع كل شيء في الأزل، وأراد كل شيء في الأزل، بل أراد الشيء في حينه، فإنه لا انفصال بين إرادة الله عز وجل وبين خلقه، إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. فكيف يريد كل شيء في الأزل ثم يتأخر الموجود؟ لا يكون هذا إلا في حق العاجز، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أراد كل شيء في الأزل لوجد كل شيء في الأزل. فعلى كل مثل هذه الموافقات لأهل السنة من جهة أهل البدع والأهواء، لو تأملها الإنسان لا يجد على أنها موافقة في كل شيء. وافقوا أهل السنة في بعض الأشياء أو في إثبات بعض الصفات مع مخالفات في ذلك الإثبات، لكنهم كما قلنا أحسن حالا ممن نفى نفيا عاما وما أثبت شيئا. فهؤلاء الذين أثبتوا وأخطأوا في كيفية الإثبات أهون ممن لم يثبت مطلقا. على كل نقف عند هذه الصفة، صفة الفرح لله عز وجل، وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.